الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الأول من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أول درس بنبدأ فيه السيرة إن إحنا لابد إن إحنا نعرف طبيعة العرب قبل الإسلام، قبل ما الوحي ينزل، قبل ما يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعرف الناس دي كانت عايشة ازاي، حياتها كانت بتبقى ماشية ازاي، لأن لن يعرف قدر الإسلام إلا من عرف الجاهلية. مش هتعرف قدر دينك وقدر الإسلام إلا لما تشوف الجاهلية كانت عايشة كان عايشين ازاي. تعالوا أولا نتكلم عن أهم جزئية في الحياة داخل العرب أو عند العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم مثلا في الحياة، في الطبيعة المتعلقة بالحياة الاجتماعية، في الزواج مثلا. إيه طبيعة الزواج كان عند العرب في الجاهلية؟ في صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على 4 أنواع. شوف الزواج يعني شيء مشروع حلال مباح في حياتهم. نكاح كنكاح الناس الآن زي ما هو في حياتنا دلوقتي، ونكاح كان يكون الرجل فيه ضعيف، رجل ضعيف البنية قليل الذكاء، فيرى في قبيلته رجلا قويا فتيا، فيقول لامرأته إذا انتهت من حيضها: اذهبي إليه فاستفضعي عنه ولا تأتيني إلا وأنت منه حامل، ثم ينسب الولد له. أنا عايز ابني ذكي وقوي وشجاع، أشوف أكبر واحد في القبيلة عندنا عنده الصفات دي، وأبعت مرات تقعد عنده فترة ولا تأتي إلا وهي حامل، علشان الولد لما ينزل بهذه الصفات وهذه النجابة أنسب الولد دليا. ده كان نكاح في الجاهلية. ونكاح تتزوج المرأة ما دون 4 من الرجال، فإذا ولدت المرأة بقى لما تولد متجوزة 4، المرأة هي متجوزة 4 يدورون عليها. وإذا ولدت المرأة أو ما المرأة تولد يجيبوا القافة دي، المرأة اللي كانت بتبص على الأقدام من تحت وتقول الولد ده ابن فلان. ونكاح النوع الرابع من النكاح بيسموه نكاح البغايا، كانت المرأة ترفع الراية الحمراء على بيتها، وده أمر عادي ومعروف ومشهور ومستقر عنده عادي خالص. نكاح البغايا ترفع المرأة الراية الحمراء فيدخل عليها من شاء من الرجال لا تمتنع منهم. شوف الحياة بتاعتهم كانت عاملة ازاي، الحياة الاجتماعية، علاقة الرجل ببنته ايه. ذكر الله لنا في القرآن طبيعة هذه العلاقة في القرآن، قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. طبيعته مع بنته أنه كان يخاف عليها في الحروب أن هي تتاخد فتزبى، فيعمل بها إيه أول ما البنت بتتولد، ياخدها بقى وهي ونصبها يرميها من فوق جبل. تخيل بنت 2 3 سنين ياخدها الأب فوق جبل يرميها، يلقيها في بئر بدون أي رحمة، يدفنها يحفر لها ويحطها في حفرة ويردم عليها التراب إلى أن تموت. حتى جاء واحد منهم إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إنني وأدت بيدي هذه 9 بنات في الجاهلية، أنا بإيدي دي خنقت 9 بنات موتتهم. تخيل العرب كانوا عايشين ازاي قبل الاسلام. وياتي واحد منهم ويحكي موقف، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه يقول له: يا رسول الله، لما جاءت ابنتي معي، خلاص انا لازم ان اخلص عليها بقى، لازم اموتها، لازم اخلص عليها. قال: اخذتها معي حتى اتيت بها بئرا، اتيت بها الى بئر، قال: فدفعتها، فكان آخر ما قالت لي: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال: فنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان، بيعيط النبي صلى الله عليه وسلم
من القساوة اللي كان عايش فيها العرب. وده ما كانش مع البنات بس على فكرة، كتير من القبائل العربية برضو كانت بتقتل ولادها علشان الرزق، خايفين من قضية الرزق. وده اللي ربنا ذكره لنا في أكثر من موضع من القرآن، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر، في آية نحن نرزقهم وإياكم، والآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم. كان يقتلوا أولادهم. تخيل ابنك كده اللي انت قرت عينك فيه، كان سهل عند العربي قبل ما يظهر نور الوحي ونور الإسلام ويبعث سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سهل جدا انه يقتل ابنه. الحياة الاجتماعية بينهم بين بعض كانت قبائل متناحرة متعادية، كانت قبائل القوي فيها بيأكل الضعيف. وده اللي ذكره سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند، لما هاجر سيدنا جعفر للنجاشي في الحبشة، وتأتي دروس الحبشة، فملك الحبشة النجاشي بيسأل جعفر: انتوا مين وجايين هنا ليه؟ وليه سبتوا بلادكم وجيتوا هنا؟ فبيقول له: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار. تخيل، نسيء الجوار دي ويأكل القوي منا الضعيف. واقع ما فيش فيه عدل، الأصل فيه هو الظلم. وإحنا هنعرف بعد كده إن شاء الله في مسألة حلف المطيبين، لما اجتمعوا علشان يبقى بينه وبين بعض عهد كده ألا يروا مظلوما إلا وينصروه، لما الظلم انتشر جوه بيت الله الحرام، حياتهم الاجتماعية بينهم وبين بعض كانت في غاية السوء، الطبقية موجودة بينهم وبين بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم إن أبا ذر قال لغلام عنده لما سبه وقال: يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انك امرئ فيك ايه؟ جاهلية. الجاهلية هي اللي كانت بتعمل كده، هي اللي كان عندهم الطبقات، طبقة البشوات وطبقة الفلاحين، دي الطبقية اللي كانت موجودة في الجاهلية اللي جاء الإسلام عشان يحاربها. لو سألت عن الجانب الديني، فالجانب الديني كان عندهم في غاية الانهيار. ولو عايز تعرف طبيعة الحياة الدينية اللي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، اسمع لما قاله أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه، وكان ممن عمر في الجاهلية والإسلام، كان بيسموه رجل مخضرم، أدرك سنين طويلة في الجاهلية ثم من الله عليه الإسلام. بيقول: كنا في الجاهلية إذا لم يجد الواحد منا صنما يعبده، لو ما كناش نلاقي صنم نعبده، أتى الواحد منا فحثى حثوة من تراب، يجمع شوية تراب ثم يأتي بشافة يحلبها على هذا التراب فيشكل لنفسه صنما يعبده. يعني واحد منهم كان بيصنع الخالق بتاعه بإيده ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى. النبي يوم فتح مكة دخل وجد 360 صنم جوه الكعبة، حوالين الكعبة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كل مجموعة واخدة صنم بتعبده. وربنا ذكر ده في القرآن في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لهم أصنام وآلهة يعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. عبدوا الكواكب، بل كانوا يعبدون الجن، عبدوا الجن من دون الله سبحانه وتعالى. حياة دينية كانت في غاية السوء، في غاية السوء. طب والجانب الأخلاقي؟ لا، الجانب الأخلاقي بقى حدث ولا حرج، انهيار في الأخلاق غير طبيعي. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في أكثر من موطن في القرآن حال العرب خلقا، فيتكلم عن المرأة مثلا فيقول الله عز وجل: ولا تبرجن، تبرج الايه؟ الجاهلية. ايه تبرج الجاهلية دي؟ كانت المرأة وهي ماشية وسط الرجالة تمشي بلا حياء ولا خلق، زي ما قتادة كان بيقول كانت تمشي متكسرة متغنجة بين الرجال علشان تلفت الأنظار لها. وبعض أهل التفسير يقولوا تبرج الجاهلية إن هي كانت وركزوا بقى وشوفوا ازاي عادات الجاهلية دي انتشرت عندنا. كانت المرأة تاخد الطرحة بتاعتها، الطرحة نازلة كده على الصدر، تاخد الطرحة وقوم رمياها الوراء، فلما ترميها الوراء تبين الايه؟ تبين الرقبة. فإظهار المرأة للرقبة ده تبرج بالجاهلية اللي ربنا قال ما ينفعش المرأة تعمله. وكانت لما ترمي الخمار لورا تكشف الجزء ده من الصدر كده بس، حتة دي حتة دي بس، أو كده كده بس، هي هو ده تبرج الجاهلية. علشان كانت بتبقى لابسة عقد تقول للناس بصوا أنا لابسة عقد. فكان إظهار العنق وجزء من النحر صدر ده كان اللي ربنا بيسميه في القرآن تبرج الجاهلية. ده النهاردة لابسين كده، النهاردة مش لابسين أصلا. فربنا يقول أدي كانت أخلاقهم، أخلاقهم كان الظلم من أشهر الأخلاق اللي كانت منتشرة عند العرب في الجاهلية. الظلم الظلم، حتى إن الواحد منهم كان يأتي ببضاعة ليبيعها في مكة، فكان الكبار يأخذون هذه البضاعة وهذه الأشياء ولا يعطونه الأموال. حتى إن أحد هؤلاء التجار وقف في أرض مكة ونادى أيظلم العباد في بيت الله الحرام؟ أنتوا بتظلمونا في بيت الله الحرام. اتكلم النهاردة عن العنصرية اللي كانت موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أمر الجاهلية لا تزال في أمتي: الفخر بالأحساب، الكبر والعلو بالأحساب، والطعن في الأنساب، يطعنوا في أنساب بعض، والنياحة. حتى الشعر اللي احنا بنقول عليه فن بيروجوا به نفسهم، كان حتى الشعر مليء بالهجاء، بيشتموا بعض ويسبوا بعض ويطعنوا في بعض. وكان الشعر بتاعهم مليان بالغزل، الغزل والعياذ بالله، الغزل القبيح القميء اللي كان بيتعرض لجسد المرأة ويصف المرأة. لا أخلاق، لا أخلاق. ندور على حسن الجيرة مش موجودة، ندور على أخلاق طيبة ضعيفة، إلا في أفراد كانوا معدودين في هذا الوقت وفي هذا الزمان. حابب تتكلم على الأمور السياسية، العلاقة بين القبائل الكبيرة، ربنا ذكر ده لنا في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذ كنتم أعداء بين الأوس والخزرج، حرب دامت 120 سنة، قتل فيها الآلاف، قتل فيها الآلاف، حروب طاحنة بين العرب بعضهم وبعض، فيش حاجة تجمعهم، فيش حاجة تقلب بين قلوبهم. حتى نزل الوحي فألف بين قلوبهم، وربنا يقول للنبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الوضع اللي كان عليه العرب في الجاهلية كان وضع مأساوي. الوضع المأساوي ده كان محتاج لنور الوحي. لذا أذن الله سبحانه وتعالى أن يتزوج عبد الله بآمنة، علشان يخرج من آمنة من يصحح للناس هذه الحياة. وبكرة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن المولد الشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.